الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين والنعمة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في ذكر كلمات طائفة من الأعلام وكيفية تلقيهم لهذه الروايات. طبعا بما أن الكلام كان في التلقي تعرضنا أيضا بالنسبة إلى غير الفقهاء أيضا بمناسبة هذه النقطة، وبمناسبة أن الأستاذ قدس الله سره نقل عن سيد بحر العلوم صاحب البلغة أنه يرى بطلان الكلية لكل ما للإمام للفقيه وقال من الضروري بطلانه، شرحنا بعض عبارته وأنه لم يقل أن الضروري بطلان هذه الكلية، ثم بهذه المناسبة نذكر مبناه في ذلك. مبنى صاحب البلغة، فصاحب البلغة ابتداء تمسك يعني تعرض لهذه المسألة من صفحة 222 فما بعد، فقال فالذي يظهر من بعضهم ثبوت الولاية للي بمعنيها على وجه له الاستقلالية في التصرف فضلا عن توقف تصرف الغير على نظره حسب ما هي ثابتة للإمام عليه السلام إلا ما خرج بالدليل. فبدأ بالصفات التي ذكرناها لكنه انصافا ناقشه، بلی ناقشه بیاده رو لیست قبل اعتبار تعرفنا لهذه الروایات و لیست المناقشه بلی. بعد المناقشات مفصلا انصافا في آخر كلامه بعد تقريبا 11 صفحة بمناقشة بوجه عقلي أنه لابد من أمور يحتاج المجتمع إليها ومن يكون هو المتصرف لهذه الأمور، قال في آخر كلامه فتعين كون المنصوب هو الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة. طبعا تمسكه بقدر متيقن بوجه عقلي كما نذكره إن شاء الله محل الكلام هنا. ثم قال مع ظهور بعض الأدلة المتقدمة في ذلك، يعني يوافق الظواهر بعض الأدلة هو هذا، يعني يتصدى لجميع الأمور الاجتماعية لجميع الأمور التي يحتاج إليها الناس كقوله عليه السلام أما الحوادث الواقعة وقوله مجار الأمور بيد العلماء، فإن المتبادر منها عرفا استخلاف الفقيه على الرعية لإعطاء قاعدة لهم كلية بالرجوع إليه في كل ما يحتاجون إليه في أمورهم المتوقفة على نظر الإمام إنصافا. ولو أن الأستاذ بما أن الأستاذ نقل من سيد بحر العلوم رحمه الله سيد محمد أنه يقول بالضرورة لم يثبت هذا الشيء، قلنا الذي قال لم يثبت هذا الشيء بالضرورة أن الناس وأموالهم ملك للإمام ثم بقاعدة الكلية ملك للفقيه، قال هذا بالضرورة فاسد والإنصاف أقمعه بالضرورة فاسد. لكن هناك مسألة أخرى وهي أنه كل أمر يكون في المجتمع ويحتاج إليه الناس عادة ويرجعون فيها إلى الإمام في زمن الغيب يرجعون إلى الفقيه، قال هذا ثابت. أولا استدل لذلك بحكم العقل وأنه على إن هذه الأمور لا بد منها، ايشون في القرن الثالث عشر رابع عشر او القرن الرابع عشر بني المتوفى عمونه 1300 وكذا على ايين. فبما ان الاستاذ نقل عن الانسان يتصور ان هذا السيد الجليل رحمه الله لا يؤمن بهذه الكلية في الامور العامة، نقلنا نفس عبارته، قال فان المتبادر منها عرفا اولا تمسك بوجه عقلي ثانيا بوجه لفظي استخلاف الفقيه وجه العقلي بعد لم نتعرض له الى الان، فان المتبادر منها عرفا استخلاف الفقيه على الرعيه وإعطاء قاعدة لهم كلية بالرجوع إليه في كل ما يحتاجون إليه في أمورهم المتوقفة على نظر الإمام. ثم استمر في استدلال بلي وتعرض لمورد الشك إلى أن يقول صفحة 234 هذه النقطة الآن غرض لأن كلامنا الآن ليس في الاستدلال بالروايات، الاستدلال تقدم الكلام فيه. الغرض من ذلك فهم الفقهاء وتلقي الفقهاء وتلقي الشيعة عن وجود هذه القاعدة، أن كل ما يرجع الشيعة في أمورهم الاجتماعية العامة إلى الإمام يرجعون فيها إلى الفقيه. هذا المراد، هو هذا، لا أن كل ما للإمام بجميع مناصبه، هذا المقدار. ثم قال قدس الله نفسه بعد تقريبا نفس صفحة، هذا مضافا إلى غير ما يظهر لمن تتبع، يمكن زيادة كلمة غير وجود لا بس، لمن تتبع فتاوى الفقهاء، لاحظوا تعبير من تتبع فتاوى الفقهاء في موارد عديدة كما ستعرف في اتفاقهم، أظنه غلط مطبعي من انتفاقهم، لأنه مضافا إلى ما يظهر، ما يظهر يحتاج إلى من بيانية، من اتفاقهم على وجوب الرجوع فيها إلى الفقيه. هذا محل الشاهد، يعني يقول هذا الفقيه الجليل من يتتبع موارد الفقه يعلم في كل مورد في الفقه أمر اجتماعي أمر يرجع إلى الإدارة والبلاد والنظام يرجع فيها إلى الفقيه عند الفقهاء
كما يرجع إلى النبي
كما يرجع إلى الإمام. يقول هذا السيد الجليل، وهذا استظهار جميل قرأته لأجل هذا، يقول لأننا لما نراجع في تلك الأبواب لا نجد فيها نصا خاصا في الرجوع للفقيه، فلا بد أن تكون هذه القاعدة ارتكازية عندهم. تأملت القاعدة العامة، هذه النقطة الجميلة في عبارته قدس الله سره، من اتفاقهم، هذا دعوة الإجماع في المسألة، على وجوب الرجوع فيها في تلك الموارد إلى الفقيه ما أنه غير منصوص عليها بالخصوص، ما أنه في ذاك المورد نص لا يوجد، لكن اتفقوا على الرجوع إلى الفقيه، فما معنى ذلك؟ وليس هذا إلا لاستفادتهم عموم الولاية له للفقيه. يعني إذا فرضنا إنسان الفقيه لما إنصافا كلام جميل يتتبع موارد الفقه، هذا هو الذي نحن قلنا من زمن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه بمكاتبة بروايته بإصطلاح عمر بن حنبل و فيما بعد بمكاتبة إسحاق بن يعقوب فهم الأصحاب هذا المعنى ما أفاده قدس الله نفسه في غاية المثانة. يقول حتما الأصحاب كان في ارتكاز قاعدة كلية، وإلا كيف في جملة من الموارد يقولون يرجع للفقيه ما عدم وجود نص فيه. وهذا التعبير جدا جميل، يعني انصافا استظهار جميل من فقيه النبيل انصافا، ما أنه غير منصوص عليها بالخصوص وليس إلا لاستفادتهم عموم الولاية له بضرورة العقل والنقل. مراده بضرورة العقل يعني هذه أمور لا بد منها، الشارع يريدها، فمن يتصدى لها غير الفقيه؟ وسيأتي إن شاء الله تعالى في تقريبنا لهذا الوجه العقلي المناقش من بعض الأعلام لهذا الوجه كالمحقق الإصفهاني لا يؤمن بهذا الوجه العقلي، نذكره هناك إن شاء الله تعالى. بل استدلوا به عليه، يعني الفقهاء استدلوا بهذا الحكم العقلي والنقلي، المراد من العقلي هذا المعنى، أن هناك أمور نذكر العقل المستقل وغير المستقل نتعرض له إن شاء الله تعالى، وأما مراده من النقل الحوادث الواقع ومشابه ذلك. بل استدلوا به عليه، بل حكاية الإجماع عليه فوق حد الاستفادة، يعني مضافا إلى الإجماع المحصل من يتتبع موارد الفقه يجد هذا المعنى في تلك الموارد، اصلا جمله من اصحابنا حكوا الاجماع عليه انه اجماعيون، بل حكايه الاجماع عليه فوق حد الاستفاضه، و هو واضح بحمد الله تعالی لا شك فيه ولا شبهه تعتريه، يعني ثبوت الولايه في الفقيه في كل الامور العامه التي عادة الشيعة يرجعون فيها وظيفتهم الرجوع فيها إلى الإمام يرجع فيها إلى الفقيه. طبعا هو تصدى لمسألة الشك ولبيان بعض الموارد المشكوكة وبيان بعض المصادر، الكلام يأتي فيما بعد. ثم هذا تعبير هذا السيد الجليل قدس الله نفسه، وإنصافا لا من جهة التعبد، إنصافا أنا راجعت إلى الكتاب من أيام النجف كنت راجع، كتاب جليل جدا ومفيد جدا. وطبعا هذا الإجماع تقريبا في القرن أوائل القرن الرابع عشر، وأما من قبل ذلك قال المحقق الكركي رحمه الله هذه العبارة نقلها عن المحقق الكركي في عدة كتب، منها في الجواهر الجزء الواحد والعشرون صفحة 396 بمناسبة صلاة الجمعة تعرض لهذه العبارة، وتلك المسألة لما تعرض لها تفصيلا لوجود فوائد مهمة. قال المحقق الكركي قدس الله نفسه اتفق أصحابنا، المحقق الكركي في القرن العاشر، على أن الفقيه العادل الأمين الجامع لشرائط الفتوى المعبر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية، تعبيره لطيف، نحن أصولا ذكرنا الذي يستفاد من مجموع الشواهد أنه أصولا في الفقه الشيعي كان يسمى الفقيه ولا يسمى المجتهد. المجتهد من اصطلاحات الفقه السني، يعني يحاول يجتهد ويفحص وكذا ويلحق ما لا نستفي بما فيه النفس، اجتهاد كان هكذا، الشيء الغير الواضح يعمل فيه الظن بخلاف الفقه. الفقه في اصل اللغة بمعنى الفهم الدقيق اليقين، ولذا الوحيد البهبهاني فيما بعد جعل اسم به اصطلاح الامارات الادله به اصطلاح اجتهاديه، لانه قال في تعريف الاجتهاد موجود استفراغ الوس لتحصيل الظن، وسمى الاصول العمليه بالادله الفقاهتيه، لان الفقه يعتبر فيه اليقين والعلم، والاصل العملي يقين بالوظيفه العمليه. الان كيف ما كان المعبر عن الصحيح هو الفقيه، لابد ان يقال فقيه، معبر عن بالمجتهد في الاحكام الشرعيه نائب من قبل أئمة الهدى عليهم السلام في حال الغيبة في جميع مال النيابة فيه مدخلهم. هذا ما أفاده المحقق الكركي، ولاحظنا أن فتواه كان لعله لها تأثير في تلك الرسالة من شاه طهماسب بالنسبة إليه، وربما استثنى الأصحاب القتل والحدود. بله، و کلمات اخر في هذا المجال من جملة به اصطلاح من تعرض لهذه المسألة و يستفاد منه اجمالا المحقق العراقي قدس الله نفسه، طبعا تعرض لهذه المسألة في مسألة قضاء المقلد في كتاب القضاء، كتاب له معروفا. بله، ابتداء يقول هذا موقوف على ثبوت الولاية العامة وأن مال الإمام للفقيه لهم كاتب، يعني للفقهاء، وهو أيضا في غاية الإشكال. ابتداء استشكر قدس الله سره لتعبيره في عموم الولاية، ثم قال لأن عمدة ما يصلح لإثباته وأما الحوادث الواقع فذكر الرواية التي تعرضنا لها أجاب عن الروايات كما قلنا أنه شو الكلام وجوابه، إلى أن يقول نعم المجار الأمور بيد العلماء، يقول أما الأخير المجار الأمور بيد فهو من حيث المجاري كان عامة، يعني كل الأمور الاجتماعية، ولكن الكلام في شمول العلماء بالله لغير الإمام. نقلنا هذه المناقشة أن يكون المراد بيد العلماء خصوص الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. نعم بناء على العموم أن المراد بالعلماء مطلق العلماء لا بأس باستفادة مرجعية الفقيه في الأمور العامة النوعية، الأمور العامة هذا الذي الآن نحن نقوله، كما أنه ربما يستكشف ذلك من صرف الإمام عن التحاكم إليهم فقهاء الجو وإرجاعهم إلى فقهاء الشيعة، یعنی به عبارت اخرى تمسک المحقق عراقی قدس الله سره به وجهین. الوجه الاول مجال الامور بيد العلماء بعد المراد بالعلماء مطلق الفقهاء. الوجه الثاني الملازمه في رواه عمر بن حنبل جعل القضاء للعلماء. خب لا اشكال فيه. خب اذا كان القاضي من الشيعه خب القضاء هم يكون لرفع الخصوم نسب القيم و احكام و كذا و ثبوت الاراضي الخراجيه امور اجتماعيه يا من كان بيد القضاء. فنقول الاداره الامور النوعيه العامه بالملازمه تثبت للفقيه بناء على عموم مجار الامور بيد العلماء بالصراحه يش تكون باختيارها. بناء على هذا قال اذ من مثله ربما يستفاد كون الفقيه حاكما. طبعا عفوا ملازمه اشتباهات هم يقال به لكن استدل به جعلته حاكما یعنی بنان علا ان روایت امام حنبله تشمل جهتین القضا و الاداره. اذ من مثلهی ربما یستفاد و کون الفقیه حاکمن فی قبال حکامه و ان له من الشأن ما لهم من الولایت علی الامور نوعیت سیاسی التي کانو مرجعا فیها. فیمیل فی آخر کلامهی بما نحن آمنا به بالاخير في ولايه الفقيه. ولايه الفقيه في كل الامور السياسيه الاجتماعيه صريح كلامه فيما بعد لم يؤمن بثبوت الملازمه تماما يعني كل ما للامام الفقيه، لكن في خصوص هذا المحور كل الامور العامه التي الشيعة عليهم الرجوع الى الامام يجب عليهم الرجوع الى الفقهاء غير الأشياء المختصة بالإمام. الإمام أولى بالناس من أنفسهم هذا لا.
يعني شو مثل إيش مثلاً الإمام مختص بها
هو أولى يستطيع أن يطلق زوجة شخص هذا لا لم يصد للفقيه. ها شو أمور فردية أصلاً. وأصولاً الإمام أولى النبي أولى بالمؤمن من أنفسه ليس المؤمن لهم إذا قضى الله قضاء الإمام والرسول أعم من القضاء في الخصومة والقضاء الخاص. بل والولاية على الحكم في رؤية الهلال والتصرف في أموال الغيب والقصر وحبس الغريب يعني مسألة السجن مع أنه لم يذكر في الروايات وبل الحبس وإحضار المدعى عليه في مجلس القضاء يعني قوة قضائية جميع ما يتعلق بأمور القضاء إحضاره أخذ المال منه سجنه حبسه ضربه وما شابه ذلك. ليس المراد من هذا مجرد أن يقضي بينهما ببيان الحكم لا لوازم الحكم لا الحكم مع لوازمه
تنفيذ
الحكم. فكل هذه الأمور ثابتة للفقيه. طبعا نحن بما أننا نتعرض لكل الأحكام سلبا وإيجابا لذا نتعرض هذا بل بإهدار المدعى عليه في إلزامه نظرا إلى أن هذه كلها من شؤونهم الضمير في شؤونهم يعني للحكام والسلاطين هم الأئمة عليهم السلام. يعني قال جعلته حاكما جعلته قاضيا انظروا في المجتمع الحاكم ماذا يفعل. مجتمع المتعارف الآن في زماننا رئيس الجمهور افرضوا في أي دولة ماذا يفعل، الأمير ماذا يفعل، كل هذه الشؤون للفقيه. كل ما للحكام في الزمان من امور تحت مثلا افرضوا الان العلاقات الخارجيه لعبت دور اكثر من الخارج من السابق. هذه الامور التي الان في زمان تحت ايضا يرجع للفقيه. فمراد الامام كل شيء يقوم به الحكام في زمانهم هذا الامر بعينه يقوم به الفقيه من القضاء والاداره والتدبير والعلاقات الخارجيه والداخليه والحرب والسل والثقافه والتعليم والتدريس والجامعه هذا ما شابه ذلك. ذاك اشكال المحقق الاصفهاني تعرض له ان شاء الله. اشكاله انه هذه الامور قد يكون غير الفقيه ابصر من الفقيه هكذا. الفقيه فقد له قدره على استنباط الاحكام اما الامور السياسيه لا قدره له عليها. فاذا كانت النكس قيام المسلمين بذلك هم لا يقدر أن الفقيهم بذلك في الواحد اللي خبير رصيرهم بذلك مو أن الفقيهم بذلك هو يستشكل هكذا. ونقول له جواب نتعرض نظرا إلى أن هذه كلها من شؤونهم وعليه بله مسألة خاصة. فيظهر من عبارة المحقق العراقي قدس الله نفسه قال في غاية الإشكال، يعني في جميع المناصب إلا ما خرج بالدليل، و اما هذا المقدار لا إشكال عنده، يعني هذا المقدار كل ما للإمام للشيع الرجوع إلى الإمام في الأمور العامة يرجعون فيها إلى الفقهاء. هذا ما أفاده المحقق العراقي قدس الله سره الشريف مبحث القضاء. ومن ذلك ما أفاده المحقق النائني، المحقق النائني في بحث المكاسب بما أن الشيخ الأعظم الأنصاري، طبعا المحقق النائني مثلا إجمالا في كتاب تنبيه الأمة وتنزيه الملة، لكن نحن من كتابه الفقهي، هو تعرض لأدلة بإساء الولاية الروايات وناقش فيها ومحل كلام بإصطلاح رواية علي خديجة رواية عمر بن حنبل،
يقال أنه في تنبيه الأمة رجع عن
مو واضح في تنبيه الأمة إلى على أي حال. ليس غرضي لأنه تعرضنا، بلي قال في آخر الكلام نعم لا بأس بالتمسك بمقبولة عمر بن حنبل، نفس الاستظهار الذي نحن ذكرناه، فإن صدرها ظاهر في ذلك، تمسك بكلمة السلطان لتقدم منه، حيث إن السائل جعل القاضي مقابلا للسلطان وأن الإمام عليه السلام قرره على ذلك، تعرض بتفصيل هذه النقطة والجواب يمكن أن يقال. فقال سألت أبا عبد الله لأن قال بل يدل عليه ذيلها أيضا، ذيل تمسك بها سيد الإمام أيضا، ينظر إلى من كان فلان فإني قد جعلته حاكما، جعلته عليكم حاكما، سيد الإمام كان يتمسك بذيل كلمة إطلاق الحكومة، فإن الحكومة ظاهرة في الولاية العامة، فإن الحكم الذي هو فإن الحاكم هو الذي يحكم بين الناس بالسيف والصوت، وليس ذلك شأن القاضي. فيؤمن هو أن الأمور العامة يرجع فيها إلى الفقيه، ثم بعد ذلك من باب المصداق تعرض لموردين، ثم إن وجوب أداء سهم الإمام أرواحنا له الفداء إلى الفقيه ليس إلا من باب أنه أبصر بموارد صرفه بعد العلم بأنه عليه السلام لو كان حاضرا لصرفه، وكيف كان فإثبات الولاية العامة للفقيه بحيث تتعين صلاة الجمعة في يوم الجمعة بقيامه لها أو نصب إمام لها مشكلون، هذا من موارد الشك، يعني به الصلاة كل ما كان نعلم أن الأمور الاجتماعية متوقفة عليها صحيح، هذا يرجع فيها إلى الفقيه، و أما ما لا يعلم ذلك أيضا يرجع إلى الفقيه، محل الإشكال لم يعلم أن إقامة صلاة الجمعة من هذا من القبيل، من قبيل القسم الأول. خب يمكن أن يقال أنهم يصلون صلاة الظهر لكن يخطب قبل صلاة الجمعة في الخطبة موعد مثلا، لا يحتاج حتما إلى إقامة صلاة الجمعة بالكيفية المعينة. فإذا لم يثبت شيء أنه من وظائف الفقيه من الأمور العامة، الرجوع فيه إلى عموم الولاية مشكلة. فالظاهر من عبارته يؤمن بعموم الولاية في الأحداث في القضايا الاجتماعية السياسية، في كل ما يحتاج إليه المجتمع يرجع إلى الفقيه. هذا ما يظهر نه حساب نکرد. حالا ما یظهر منه قدس سره و دلیله على ما یظهر من خصوص روایت عمر بن حنبل لم يتمسك به عمل حوادث الواقع، یعنی ذکر روایت عمل حوادث الواقع لم يتمسك به، فدلیله فيما نحن آمنا به و هو وجود الولایت في الامور العامه، دلیله روایت عمر بن حنبل و وجه الاستدلال ما کد في وقتی مراجعه الى کلامی تصادفا من باب الصوت من باب توارد الخاطرين، وجه الاستظهار ما استظهرناه نحن كلمة السلطان والقضاة من جهتين في صدر الرواية، و جعلتوه عليكم حاكما في ذيل الرواب. الا انه في هذا طبعا الكتاب الذي الان قرأته من منية الطالب تقرير ابحاثه شيخ موسى رحمه الله عند الخنصاري صفحه 327 الجزء الاول من منية الطالب. في هامش هذا التقرير توجد عباره الان بحسب نسختي لا يعرف انه من المقرر ام من نفس المقرر لشيخ النائمي. في هامش هكذا: ولا يخفى ان المقبولة ايضا ليس ظاهرة في المدعى. دليله في الولاية العامة منحصر في المقبولة، في الهامش مناقشة في المقبولة ايضا لاطلاق الحاكم على القاضي، فاني جعلت عليكم حاكما يعني قاضيا. في غير واحد من الاخبار كما يظهر عن الوسائل في كتاب القضاء، وكفى في ذلك تفسير الآية المباركة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام بما في المكاتبة. هذه المكاتبة عن الإمام الهادي أو العسكري، مو مراد بالمكاتبة مكاتبة إسحاق بن يعقوب اللي محل الكلام. كتبت إليه أظن إلى الإمام العسكري الآية المباركة: قال القضاة الحكام، الحكام القضاة، تعرفوا هذا شو بسابقه. فالمتيقن هو الرجوع الى الفقيه في الفتوى وفصل الخصومه، هذا المتيقن بتوابعها و من جملتها بلي التصدي للامور الحسبيه حسبيه. فالامور السياسيه النوعيه العامه التي امن بها اولا تراجعها، ليس في هذا التهامش امضاء لا نبي انه لمن هذا، لكن من المحتمل قويا يكون من المقرر سياق العباره، بعيد انه من نفس المحق النائم. كان يقول كان شيخنا الاستاذ رجع هذا المناسب هكذا، الظاهر انه من نفس المقرر. الان كيف ما كان، فالمحقق النائم الظاهر من عبارته قدس الله نفسه رجوع الامر الى الفقيه في كل الامور الاجتماعيه السياسيه، هذا الذي يستفاد من عبارته قدس سره الشريف.
يعني هو يدير الدولة؟
ايه بقى بناء على هذا هو اللي يدير الحاكم. ومن جملة من تعرض لذلك وناقش في جميع الأدلة المحقق الإصفهاني، المحقق الإصفهاني لم أقرأ عبارته لأنه لم يؤمن، بالأخير لم يؤمن، وحصر الولاية في الإفتاء وخصوص القضاء، لم يخرج عن هذه الدائرة. طبعا الشيء الذي فقد رأيت في كلماتي كان شيئا جديدا ولو استدراك لما فات، توقيع المبارك وأما الحوادث الواقع فرج أوفيها لرواة أحاديثنا بعد توجيهها، بعد التوجيهات من جملة التوجيهات الحوادث الواقع عنده فإنهم حجتي، يعني في خصوص بيان الحلال والحرام، ولذا المراد من الحوادث الواقع رجوع في الأحكام لها. بس هذا توجيه غيره، هم ذكر هذا توجيه، هو ذكر توجيها آخر لم أجد من احتمل هذا الاحتمال غيره حسب مراجعتي الآن. قال: ولعل المراد بالحوادث الواقع علامات الظهور، الأحداث التي تقع قبل ظهور الإمام صلوات الله سلام عليه، ومراده فرجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، يعني ارجعوا في هذه العلامات وحصولها وظهورها إلى كتب الروايات، لا أنه أنا أذكر الآن في هذا التوقيت. أنا أتعجب من مثل المحقق الإصفهاني على عظمة الشأن. لا إله إلا الله، كيف حسن خطر هذا المعنى ببالي؟ فساده غني واضح جدا. كلامنا أن المراد بالحوادث الواقع يعني الأحداث التي تقع قبل ظهور الإمام، كأنما سأل من الإمام من الأحداث مثلا علامات الظهور، ما هي علامات الظهور؟ قال: أنا لا أذكر في هذا الكتاب إليك علامات، ارجع إلى كتب الروايات السفياني الصيحة ما ذي كذا، ارجع إلى كتب الروايات فإنهم حجتي عليكم. وأنا حجت عليك كيفما كان، إنصافا لأول مرة رأيت أن فقيها ومحققا إنصافا المحقق الإصفهاني في غاية الدقة والمتانة، حقا يقال يعني عظيم الشأن جدا ويحترم بآرائه، لكن كلما فكرت كيف خطر ببالي هذا الاحتمال أن المراد بالحوادث الواقعة علامات الظهور، وأن المراد بالرجوع إلى كتب روات أحاديثنا يعني أرجو إلى كتب الرواية. لا يقول روات أحاديث، يقول إلى كتب، الى الروايات الوارده.
خب
ابداع احتمال یه منشأی میخواد، فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، هذا يتناسب في علامات الظهور انه لمن يرجع في علامات الظهور. اي انصافا هربت و الجواد قد یک بو و صارم قد ین بو علی انصافا و عجیب یعنی نحن نستبعد، یعنی واقعا افراط و تفریط ان الانسان في مواضع جواب عن روایت يحمله على هذا المعنى البعید جدا عن الفهم. حجتی علیکم، حجتی علیکم رواد احادیث، وإلا كان يقول ارجعوا إلى كتب الروايات، إلى الروايات الواردة، إنهم حجتي عليكم. ثم الحوادث الواقعة، يعني مراد علامات الظهور قبل الظهور، أي إشارة أي دكتة أي تعبير مساعد لذلك لا يوجد في هذه الرواية. قرأت جميع كلامها، الإشكالات التي جاءت في عبارتي تقريبا تعرضنا لها لا أجبنا عنها، بقي الإشكال في الحكم العقلي ثم أننا نذكر الدليل العقلي فيما بعد. ترى الآن كلامنا في الإجماع على أن هذا الفقيه الجليل والفيلسوف والأصولي إنصافا عظيم الشعر والأديب إنصافا أشعاره في غاية الرقة واللطافة قدس الله سره الشريف، إنصافا هنا لم يؤمن بعموم الولاية، آمن بخصوص الفتوى وخصوص القضاء. طبعا القضاء غالبا يؤمنون بها و بلوازمها، من جملة اللوازم مثلا نصف القيم على الأيتام، مثلا حتى الهلال يجعل من جملة الوظائف، نتعرض لها في مجال آخر و نقرأ عبارة أخرى ثم نختم البحث. خلاصة البحث بين الأصحاب في هذه المسألة، المرحوم الشيخ الرشدي قدس الله نفسه المحقق الرشدي وهو محقق عظيم الشأن و دقيق النظر انصافا و من كبار تلامذة الشيخ الأنصاري و من كبار العلماء، هو استشكله اشكالات في قبول ولاية الفقيه. بلي يقول انه هو ان الفقيه نائب المناظم في جميع الامور الا ما خرج. انا اتعرض لاشكالات. قال الاول ان الظاهر المستفاد من النظير نظر في مجموعة تلك الادلة له كتاب القضاء طبع اخيرا صفحة 50 وما بعد، قيام الرواة والعلماء والفقهاء والحكام مقام النبي والوسيل صلوات الله عليهما في الأمور الثابتة لهم من حيث النبوة والرسالة، لا مطلق الأمور الثابتة لهم ولو من حيثية أخرى. ثم قال وقال لما يقال ورثة الأنبياء التنزيل والتشبيه في خصوص جهة النبوة التي هي وساطة بين الله بين الله تعالى وعباده، أو جهة الإمامة التي هي وساطة بين النبي والرعيه، فكل ما هو ثابت للنبي من حيث كونه أو من حيث كونه واسطة بين الله وخلقه وهي حيثية تبليغ الأحكام فهو ثابت لمناب منابه وقام مقامه. قال المراد ورثة الأنبياء النبي واصل بين الناس بين الله، الفقهاء هم هذا المقام، يعني الفقهاء يبلغون الأحكام، يعني بعبارة أخرى الفقيه نائم مناب النبي في الإفتاء فقط
والتبليغ.
وغاية ما هناك يلزم من بعض الرواد القضاء، هذه كيفية. لكن الإنصاف أنا أتعجب من هذا المحقق الجليل قدس الله نفسه. خب الولاية في الأمور العامة كيف ليس من خصائص ليس من ما ثابت لرسول الله؟ إذا ثابت لرسول الله من جهة اختيار الأمة مثلا أو من جهة أن الله نسبه لذلك، وإذا لم يثبت أنه من خصائصه لا أقل درجة من خصائصه كأنه أولى بكل فرد من نفسه، لكن بقية الدرجات ليس من خصائصه. ما لم يثبت أنه من خصائصه فإثباته للفقيه أي مشكلة فيه؟ يعني نحن نتعجب من هذا الإشكال الذي استشكله، أن الفقيه ينوب مناب النبي في خصوص ما هو النبي فيه له حيثية، وهي حيثية الوساطة والتبليغ عن الله. خب نسأل، أن النبي ليس وليا على الناس، ليس يدير أمور المجتمع، هذه الإدارة للمجتمع فوضت إلى رسول الله من قبل الناس ليس من حيثية النبوة. قمنا نحن ذكرنا أن الروايات والآيات تدل على أن هذه الحيثية من حيثية النبوة، فكما أن التبليغ من حيثية النبوة ولایت و المجتمع من حیثیت نبوه. فاذا ثبت تبلیغ للفقیه بلحاظ ورثته خب یثبت هذا الحیثیه ایضا للفقیه. ای فرق بینهما؟ هذه المناقشه. بله بله. و قال ثانی ان هذه الادله وردت في تشخيص من تكون بيده مجار الامور من المصالح العامه. بله. و يقول خاص به سؤال ائمه هذا غير ثابت. ثم يقول كثره التخصيص اشكال ثالث لانه كثيرا ما به اصطلاح نجد موارد انه الولايه ليس ثابته في الفقيه. صحيح الولايه ليس ثابته في الفقيه، لكن سبق ان شرحنا ان المراد الولايه في الامور العامه على غير كيف ما كان. بلي هو اشكاله في هذا ولم يؤمن ان الفقيه يعني المحقق الرشدي رحمه الله له الولايه. هذه طائفه من الكلمات. طبعا الشيخ الاعظم الانصاري ايضا خدش في ثبوت الولايه العامه بهذا مو بهذا المعنى بمعنى الكليه، لكن ولايه الفقيه في الامور الحسبيه امن بها في الحوادث الواقع امن، والشيخ الانصاري امن بروايه الحواد الواقع. أنا ألخص كلام تلقي الأصحاب في هذه المسألة بمعنه طال. كلامنا لم يكن فقط في نقل كلمات الأصحاب، في تلقي الأصحاب تعرضنا لطائف من الكلمات لا بأس، بعد بقية الكلمات ما بين سلب و إيجاب. تبين أولا أن الشيخ الكليني والشيخ الصدو والشيخ الطوسي قدس الله نفسه أوردوا هذه الروايات التي لسانها لسان الجهل. فيما بعد في كلمات الأصحاب الذين جاءوا فيما بعد إنصافا يستفاد من جملة منهم خصوص القضاء كالمحقق، وخصوصا من أوائل الدولة الصفوية بدأت فكرة عموم النيابة. يعني من رأينا أنهم صرحوا صراحة واضحة جدا حينما ابتلي الشيعة بحكومة لهم، ولعل عدم التعرض لهم لأنهم لم يتمكنوا من إقامة دولة لهم. بمجرد أن أقاموا دولة رسمية لهم كبيرة بإلا دولة سربداري أيضا، قلنا الشاهد في الظواهر من ليس الولاية، رجوعهم إلى الشهيد الثاني الشهيد الأول لمسألة الفتوى. نعم الدولة الصفوية إنصافا فقها وعملا وتلقيا كان هي الولاية العامة، لكن بجنب هذا الشيء في الدولة الصفوية كان هناك مناقشة لم تسلم من المناقشة. نستطيع أن نقول مسلمون إنصافا صعبا. الذي قاله المحقق الكركي قدس الله نفسه اتفق أصحابنا إجمالا أن الشيعة في جملة من الأمور الاجتماع من الأمور الخارجية يرجعون إلى الفقهاء، هذا المقدار ثابت، لكن عموم النيابة يكون اتفاقيا هذا محل إشكاله. ويكفي في ذلك أن مثلا في نفس زمن الصفوية نلاحظ أن الشيخ المجلسي رحمه الله في مرآة العقول نقلنا في الجزء الأول من مرآة العقول وفي كتاب البحار في الجزء الثاني في ذيل هذا الحديث حديث عمر بن حنبلة قال وقال بعضهم أن الفقيه ينوب مناب الإمام في كل ما كان للإمام، ثم يقول فيه نظرهم، هو نفس المحقق باصطلاع الشيخ المجلسي يقول فيه نظرهم اللهم إلا أن يحمل على الكلية في جميع مراتب ولايته. نه حدود 100 سال بدی بیست آخر دوره صفویه. بله مجلسی دو آخر دوره صفویه. الان کیف ما کان فبدأت المناقشات. نعم هذه الفكرة بوضوح طرحت اول من نعلم فيه بعنوان اجمالا في ابواب الفقه واضح، لكن بفكرة واضحة طرحت من قبل المحقق الكركي قدس الله سره ووافق عليه جل من تأخر انصافا وافق عليه. نعم جمله من فقهائنا من الاصوليين الان ذكرنا اسماء طائفه منهم، منهم السيد الاستاذ. السيد الاستاذ ابتداء كان يؤمن بالفتوى والقضاء، لكن اخيرا حتى القضاء خالف في ذلك، قال الفقيه ليس منسوبا للقضاء فكيف لغيره. بله بله باعتبار أبي خديجة ظاهرة في القضاء لكن سندن امتهامة، لكن في قاضي التحكيم رواية عمر بن حنظلة سندن مخدوشة وإلا في قاضي المنسوب، ورواية إسحاق بن يعقوب شمولها للقضاء عنده فيه إشكال مضامل أنها سندن مخدوشة. ها و و آمن بالقضا به اعتبار حکم العقل بذلك و لابد من رفع الخصومت في المجتمع، فالقدر المسيقن هو الفقیه هم بذلك لا انه منصوب من قبله ادلت الناس و انده قدس الله نفسه. طبعا هذا في الاواخر تراجع و الا مثلا في الترقیه في الجزء الاول في باب الاشتهاد و التقلید یومن یصبح کراره ان الفقیه له الافتاء و له القضاء، لكن اخیرا تراجع ذلك بنا على انه له الافتاء فقط ليس اكثر. نعم في مباني تكمله الاسلام عجيب امن باجراء الحدود وان الفقيه يجري الحدود ناقش في الادله تعرض هناك ان شاء الله في محله لذلك على كيف ما كان بل والجهاد الابتدائي هم جعله للفقيه كما في ما ان سير الامام القائل بعموم الولايه سابقا كان يناقش في الجهاد الابتدائي يقول في ثبوت الجهاد الابتدائي اشكاله قائلون بعموم الولايه وله مناقشه في الجهاد الابتدائي للفقيه، لكن السيد الاستاذ قدس الله نفسه آمن بان الجهاد الابتدائي للفقيه جائز. على عين كيفيه الجمع بين هذه المباني لا تخلو عن انصافا اذا ليس له الولايه كيف يقوم بالجهاد الذي في نظري اهم من القضاء، اهم من اداره المجتمع، إراقة الدماء، تعرض بلاد المسلمين للخطر، أكثر من ذلك مو معلوم أن الإنسان إذا غزا منطقة معينة حتما يفوز، قد يخسر العالم الإسلامي، قد يخسر الدولة الإسلامية أصلا. على أي كيف ما كان تصوير أن له إقامة الحدود والقضاء ليس منصوبا من قبله، وتصوير أن ليس له الولاية خصوص الإفتاء وله الجهاد الابتدائي، إنصافا تصوير هذه الأمور، جمع هذه الأمور لا يخلو عن صعوبة في مبلغ، لعله في مقام الاستظهار من الأدلة اللفظية يكون هكذا، لكن في التطبيق العملي في الخارج انصافا صعب. فقيه يتصدى للجهاد الابتدائي ولا يتصدى لإدارة المجتمع، صعب الجمع بينها. ونقلنا لكم أن مثل المحق العراقي وغيره يؤمنون بعموم الولاية في الأمور العامة، والإنصاف إذا أردنا أن نقول المقدار الواضح الذي تقريبا فيها أقوال كثيرة وخصوصا بتعبير سيد بحر العلوم دعاوى الإجماع فوق حق حد الاستفادة، أتصور دعاوى الإجماع من المحقق الكركي فما بعد. دعاوى الإجماع قبله لم نجد، نعم من بعد المحقق الكركي كما قال و إجمالا يدل على أنه الفقيه عند الشيعة لم يكن شأنه الإفتاء الصغير كما هو الفقيه عند العامة، لأن الفقيه العامي شأنه الإفتاء الصرف والإدارة بيد الأمير. نحن ذكرنا في أول البحث ذكرنا من يتابع الفقه الشيعي يجد بوضوح أن الفقه الشيعي فيه جانبان الاستنباط والإجراء والتنفيذ. نعم في سعة هذا التنفيذ اختلاف إنصافا يجد الإنسان، ولذا ذكرنا سابقا به هذه المناسبة في أبحاث الأصول دخلنا في ولاية الفقيه قلنا هذه نقطة مهمة، بحثنا طال لكن نقطة مهمة جدا، أن السنة لما ألفوا أصول الفقه يعني أسس الاستنباط الفقهي كتبوا أسس الاستنباط الفقه الاستنباطي فقط، يعني كتبوا ما ينفع في الفقه الاستنباطي فقط، لم يكونوا يؤمنوا بالفقه الولائي، ولكن الشيعه يحتاجون الى اصول الفقه في كلتا المرتبتين الاستنباطي والولائي. يعني اذا اردنا ان نكتب اصول الفقه على ضوء المذهب الشيعي لابد ان ابتداء نقسم الفقه الى قسمين، وطبعا بما ان الفقه ينقسم الى قسمين اصوله هم تنقسم الى قسمين، اصول وقواعد كليه للفقه الاستنباطي، اصول وقواعد كليه للفقه الولائي. الفقه الولائي أيضا يحتاج إلى أصول كما أن الفقه الاستنباطي يحتاج إلى أصول، ونحن بهال مناسبة في تقريب أصول الفقه بالصلاح ولائي دخلنا في بداية الفقيه وطال الكلام بذلك. على أي كيف ما كان نحن إلى الآن في تلقي الأصحاب، دعاوى الإجماع، تلقي العمل الخارجي للطائفة، إنصافا واضح لمن يراجع تاريخ الشيعة أن الأئمة عليهم السلام أرجع الشيعة إجمالا إلى فيما بينهم مشهور شهر واسع بل عليه الإجماع تقريبا في الأعصار المتأخرة خصوص القضاء، لكن من نفس الأدلة يفهم أوسع من ذلك لا يختص بالقضاء. هذا ما يتعلق بكلمات الأصحاب وتلقيه. بقي البحث في الفروع الفقهية التي يرجع الدليل العقلي ثم الفروع الفقهية. لا، فروع الفقهية ثم الدليل العقلي، لأنه جانب النقل يتم بعدين الجانب العقلي. لا بعد شهر رمضان، بسألكم الدعاء في أيام شهر رمضان.